متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر أبي صالح الجيلاني قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصالح بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلوم مستو على العرش، مستو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
سبحانك ربي سبحانك لا نحصيك لا عليك.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء على من غير تأويل، وأنه استواء الذاتي على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. قال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس،
روينا
عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، ومن أحدث بعدهم وما أحدث بعدهم ولم يكن له صلة فيما جاء عنهم
أصل ولم يكن له
أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. قال: الدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى دليل أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع العلماء الصحابة والتابعين
أجمع.
وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المزاج، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها ناقون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب وفي عصره الحاضر.
كلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيرهما كلام عظيم تأصيلي مهم في هذا الباب، وهو تقرير لما سبق إيراده وتقريره. قوله رحمه الله تعالى: إن السلف تتابعوا على أنه في الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، هذا مما اتفق عليه السلف من أئمة الدين وعلماء المسلمين، أمروها كما جاءت، وهذا معناه على وجهين. الوجه الأول أن قولهم أمروها كما جاءت يعني بلا تفسير، فالأصل أن أحاديث الصفات والآيات في ذلك لا تفسر بل تمر كما جاءت، يعني قال فيها وصف الله جل وعلا بكذا ولا يقال معنى هذا كذا، لأن المعاني معلومة عند المستمع. فمعنى قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم معلوم صفة الرحمة، وغضب الله عليهم معلوم صفة الغضب، بل عجبت ويسخرون على قراءة معروف العجب، وإن تعجب فعجب قولهم معروف صفة العجب، إلى آخر ذلك. فلا يدخل في هذا بتفسير. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أيضا صفة الاستحياء هنا معروفة، فهذا يكتفى بإمراره بذكر ما جاء فيه بدون أن يخاض فيه بتفسير، لأن هذه المعاني معلومة، كذلك الوجه، كذلك اليدين، إلى غير ذلك من الصفات في القرآن وفي السنة. والوجه الثاني من قوله في معنى قولهم أمروها كما جاءت أن هذا الإمرار وعدم الدخول في الكيفية ولا في بحث المعاني التي ادعاها المبتدع. ولهذا قال طائفة من أهل العلم أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، وهذا القول أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى موافق لأمروها كما جاءت، لأن نفي الكيفية يراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة في نصوص الصفات، ونفي المعنى لا كيف ولا معنى هو المعنى التأويلي الذي صرف معاني الصفات إليه أهل البدع. فقولهم لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما كيفه المجسمة ولا معنى كما ادعاه المؤولة، وهو موافق لقولهم أمروها كما جاءت. ولهذا قال طائفة أيضا من الآئمة تفسيرها تلاوتها، فنفس التلاوة تفسير لها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما خاضوا في آيات الصفات بتفسير كما تكلموا في آيات العلم والفقه، وإنما في آيات وصف الله جل وعلا أو في الأحاديث ذكروها وأمروها كما جاءت بلا شيء زائد عن ذلك، فأيقنوا بما وصف الله بنفسه من استوائه على العرش، وهم يعلمون معنى الاستواء في اللغة، لهذا لا حاجة لهم إلى تفسيره. وكذلك بحديث النزول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة أو في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث الجائية في هذا، وهذا كله يقال به ويمر كما جاء، فلا يجوز الخوض فيه بزيادة عن ذلك إلا في حالة واحدة، وهي في حالة الرد على الخصوم. ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها لهم، هذا ليس هو طريقة السلف. طريقة السلف أن تتلى عليهم الآيات والأحاديث في هذا الباب وأن يمر كما جاء وأن لا تفسر لهم، وإنما يقال لهم إن الله استوى على العرش يؤتى بالآيات في هذا، علو الله على خلقه الآيات والأحاديث في هذا، كصفات الله سبحانه وتعالى، لأنها معلومة يدركها المرء بلغته وبفطرته.
وفي عصره الحافظ في عصره الحافظ